باب الإمامة والإمارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له ابنه عبد الله بن عمر: إني سمعت الناس يقولون مقالة فعاليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف. فوضع رأسه ساعة ثم رفعه فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. زاد مسلم بعد قوله: زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم إنه جاءك وتركها رأيت أنه قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي. ولهما في رواية: وددت أني نجوت منها كفافا، لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا. باب الإمامة والإمارة. إذا ذكر أهل العلم الإمامة أو الخلافة يقصدون به الإمامة العظمى، وهو الإمام الذي يحكم المسلمين كلهم، هذا مرادهم بالإمامة والخلافة. وكذلك إذا أتت النصوص الشرعية في هذا المعنى فالمقصود هو من يحكم المسلمين كلهم، والإمارة أخص منها. فالإمارة قد تكون إمرة جيش، قد تكون إمرة بلد، قد تكون إمرة ثلاثة في سفر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له ابنه عبد الله بن عمر: إني سمعت الناس يقولون مقالة. وفيه اهتمام الناس فيما يتعلق بأمورهم الخاصة، سواء كانت تتعلق بسياسة البلد ومن يحكم أو بغيرها، فلا يثرب على الناس إذا بدأوا يتكلمون بالسياسة وبالحاكم وهل هذا مؤهل أو غير مؤهل. فالحاكم ما هو إلا وكيل عندهم. فوضع رأسه ساعة ثم رفعه، أي برهة من الزمن، فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه. ولا شك الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل وليس بحفظ الأشخاص. ونأخذ من ذلك فائدة، وهي حسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه وخروج ذلك من القلب وليس من اللسان، كما حصل من الفاروق رضي الله تعالى عنه. وإني إن لا أستخلف، يعني إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، فيه رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف عليا. أحاش الصحابة رضي الله تعالى عنه أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا ثم يجمعون على استخلاف الصديق رضي الله تعالى عنه. وفيه رد أيضا على من يرى من أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة أبي بكر، فلو نص لم يقل عمر رضي الله تعالى عنه لم يستخلف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم إشارات يفهم منها أنه الأولى، لكن لم ينص. ومن ذلك تقديمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر، ومن ذلك ما مر بنا إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده، ومن ذلك قوله تجدين أبا بكر في قصة المرأة، لكن لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا خاصا على إمامة الصديق رضي الله تعالى عنه. وإن أستخلف يعني أجعل خليفة بعدي فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد استخلف. أبا بكر قد استخلف، استخلف من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. ونأخذ من ذلك مشروعية الاستخلاف، والمقصود أن يستخلف الحاكم خليفة بعده. والاستخلاف من طرق انعقاد البيعة بإجماع المسلمين، فانعقاد البيعة تكون بالمبايعة كما حصلت للصديق رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة، كما حصلت لعثمان رضي الله تعالى عنه بإجماع الصحابة. الصديق رضي الله تعالى حينما بويع تخلف من تخلف، علي والزبير وسعد بن عبادة، لكنهم بعد ذلك بايعوه وأجمعوا على ذلك، وكذلك عثمان رضي الله تعالى محل إجماع. فالبيعة أو الاستخلاف. الثالثة الغلبة، هل هي طريقة من الطرق الشرعية لتولي الإمامة؟ بعض المتأخرين يرى أن المسألة من مسائل إجماع، وصحيح المسألة ليس من مسائل الإجماع، والمتقدمون يرون عدم صحة إمامة المتغلب، لكن المتأخرين بسبب ما رأوه واقع فلذلك يرون إمامة المتغلب. والاستخلاف، أهل السنة كما قلت لكم مجمعون على صحة الاستخلاف، لكنهم يتكلمون عن استخلاف ليس هو الموجود عندنا، ينصون أنه جائز إذا قصد النصح للمسلمين، هذا بدون إجماع كما ذكر ابن حزم وكما ذكر أيضا الماوردي. حينما ذكروا الاستخلاف ينصون على أن لا يستخلف ولده ولا أباه، قالوا هذا مظنة أن لا يصح المسلمين. الماوردي رحمه الله تعالى حينما ذكر مسألة الاستخلاف أشار إلى الخلاف، بعضهم يرى صحة الاستخلاف إذا عهد لقريب وبعضهم لا يرى. أبو يعلى الفرح حينما ذكر قال والصحيح الصحة، لأن البيعة ليست بالاستخلاف، إنما ببيعة المسلمين له. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لو لم يبايع المسلمون عمر ويتفقوا على بيعته لم يكن إماما باستخلاف الصديق، إنما كان إماما ببيعة المسلمين. على هذا الاستخلاف الذي يذكرها المتقدمون لها شروط، أيضا من الشروط التي ينصون عليها أن يكون أهل العقد اللي هم سيوافقون على التعيين أو عدم التعيين لا يكون للسلطان عليهم سلطة في تولية أو غيرها، بمعنى أن أهل العقد سلطة مستقلة لا يعينهم السلطان ولا يستطيع أن يأمر عليهم ولا أن ينهاهم. حقيقة الاستخلاف الذي يذكره المتقدمون يقصدون بها في زماننا هي مجرد الترشيح، يعني كأنه يرشح يقول فلان هو الأولى، إذا مت فهو الأولى ولا يكون ملزم للأمة. الصديق رشح عمر، عمر رشح الستة الذين بقوا بعد في حياة عمر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. هذا الاستخلاف الذي يتكلم عليه المتقدمون، فرق بين ما يتكلم عليه المتقدمون الواقع العملي الموجود في زماننا. وإن استخلف فإن أبا بكر رضي الله تعالى قد استخلف، لكن أبو بكر من استخلف؟ هل استخلف ولده؟ فهو أولاد. عمر رضي الله تعالى عنه هل استخلف عبد الله؟ تلاحظون عبد الله رضي الله تعالى عنه من الكبار السن ومن أيضا القادر بحيث يتكلم في أمر الخلافة، ومع ذلك ما رشحه عمر. قال كما صحيح البخاري وهو معكم لكن لا ليس له من الأمر شيء. إذن هو من ضمن اللجنة التي تختار الخليفة أو المرشحون، لكن يقول ليس له حظ فيها. قال كالمعزي له، يعني وإن لم يكن لك دور أو أنص على توليتك لكنها كأنها لجبر خاطر عبد الله بن عمر فقط، فيكون من ضمن هؤلاء المتولين، شك أنه من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو أهل لأن يكون خليفة رضي الله تعالى عنه ديانة وعلما. فكما قلت قبل قليل الاستخلاف محل إجماع. حينما نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على الاستخلاف قال وإنما اعترض من اعترض من الصحابة على استخلاف يزيد بن معاوية، وأيضا أشار إلى خلاف التابعين على الوليد وسليمان بن عبد الملك حينما استخلفهم، قال لا لأجل عدم مشروعية الخلافة، إنما هو لنقص في المستخلفين، وقال كلمة نحو ذلك. وممن اعترض على استخلاف يزيد عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى وقصته في صحيح البخاري. فالاستخلاف مشروع، لكن يكون استخلاف لأجل حظ الأمة ويكون شخص بعيد عن الحاكم وأيضا هو مجرد رأي وجهة نظر يطرحها الحاكم للشخصية التي ستكون تخلفه، لكن الأمر ليس ملزم مجرد فقط ترشيح، قد يوافق عليه وقد يخالف. لذلك من الخطأ مبايعة ولي العهد في حياة السلطان. لذلك ابن عمر رضي الله عنه قال حينما طلب منه أن يبايع يزيد، طبعا هو أنكر أول الأمر بيعة يزيد، ثم نهاية الأمر حينما كلم معاوية قال أنا مع الناس يعني مبايع وبايعت. فلما قيل له تبايع يزيد كيف أبايع؟ أبايع خليفتين في وقت واحد. فإذا كان أمرا ملزما لا داعي أصلا للبيع، لا قبل ولا بعد. وإن كان لا مجرد ترشيح فأنا أصل البيع لا تكون إلا بعد أن يموت السلطان، ثم نريد أن نجعل حاكما بعده. هنا ننظر هل هو أهل أو ليس بأهل. فالمبايع بعد وفاة السلطان وليس قبل وفاة السلطان. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رحمه الله فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني لن يعدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من ذلك فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، إذن الأصل عدم الاستخلاف، وأن الأمة هي التي تختار من يحكمها. إن استخلف هذا جائز بالإجماع كما قلت، لكنه مجرد ترشيح فقط. وحينما قال رضي الله تعالى عنه إني إلا أستخلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف، يقصد لم ينص كما ذكرت قبل قليل. وإلا أهل السنة مجمعون على وجوب نصب حاكم يحكم المسلمين، فلذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اشتغلوا بالخلافة قبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بايعوا الصديق دفنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدل مع الإجماع بوجوب الإمامة بتأمير الثلاثة في السفر. قال إذا كان هذا للعدد القليل في الأمر العارض لا بد من تأمير، فغيره من باب أولى. زاد مسلم قوله زعموا، كلمة زعموا تأتي في كتاب ربنا يقصد بها كلام باطل، لكنها قد تأتي في خلاف ذلك. زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم إنه جاءك وتركها رأيت، أي علمت، رأى هنا العلمية وليست البصرية، أن قد ضيع، أي أنه قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قياس بن عمر رضي الله تعالى يظهر ليس في محله. الإبل لا بد لها من رعاية ولا بد لها من أحد يصونها، خلاف الناس، الناس يتعاونون على البر والتقوى حتى يولوا غيرهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى عليهم أحد ولم يستخلف عليهم أحد. قال فوافق قوله، يعني كأنه رضي الله تعالى عنه في أول الأمر اقتنع بهذا الرأي وبهذا القياس، لكنه لم يوافق في نهاية الأمر. ولهما في رواية وددت أني نجوت منها كفافا، حينما طعن رضي الله تعالى عنه وأثنوا عليه قال وددت، أي تمنيت أني نجوت منها، أي من الخلافة كفافا، يعني ليس لي ولا علي. ونأخذ من ذلك فائدة أن احتقار الذات وذم النفس في ذات الله عز وجل هذا هو منهج السلف. مر بنا قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الدرس الماضي وما كنت أظن أن ينزل في وحي يتلى، تحتقر نفسها رضي الله تعالى عنها. فالواحد ينظر إلى عيوب نفسه، من الطريف أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كانوا إذا قالوا له رأينا ورأينا فيك في المنام قال أنا أعلم بنفسي من رؤياكم، أنا أعلم بحالي. والواحد يدخله شيء من الاعتداد بالنفس إذا قارن نفسه بالبطالين من أهل زمانه، فربما الواحد منا لما يقارن نفسه بالبطالين قد يرى أنه عنده شيء من الخير ما ليس عنده، فربما يطمئن أو ربما يفرح بذلك، لكن لا تفعل ذلك. لا تقارن نفسك بالصحابة ولا بالتابعين، بل من أتى بعدهم. قارن نفسك بالإمام أحمد، بسفيان الثوري، بعبد الله بن المبارك، بهؤلاء الأئمة الصالحين المصلحين، لا تجد نفسك شيئا أمامهم. فأشبه ما أكون أنا وإياكم في هذا الزمان شخص أخذ ترتيبه الأول على الفصل وخرج فرحا مبسوطا لأنه الأول، هو الأول على الفصل، لكنه في فصل ضعاف، فأصبح الأول لا لميزة فيه، إنما هو لأجل وجود الكسل والضعف في بقية الطلاب. فلما تسأل كم التقدير، قد يقول التقدير 50 وهو الأول. والله هذا هو حالنا مع أهل زماننا، قد يحسن بنا الظن، قد نرى أن لنا ميزة وفضل، لكن والله ليس لأجل خير كثير فينا، إنما هو لأجل بطالة أهل الزمان. فلا نغتر بأنفسنا ولا بأعمالنا. كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها، أي الإمام والخلافة، حيا وميتا. ونأخذ منه أن الإمام والخلافة هي تكليف وليس التشريف، فإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. حينما يفقدها الشخص وحينما يحاسب يتبين ما قد يجنيه الشخص. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أنا نائم رأيت أني أنزع على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع ذنوبي وفي نزعه ضعف، قال فأتاني ابن الخطاب والله يغفر له، فأخذها فلم ينزع له رجل حتى تولى الناس والحوض يتفجر. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الظاهر ما ذكر سند الحديث الذي قبله، ما ذكرته، الحديث الذي قبله اسناده يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما هذا الحديث فكما مر بنا يرميه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا الحديث السابق عرفنا أنه في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم، وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، رأيت أني أنزع، الرؤيا هنا رؤيا بصرية والله أعلم، أني أنزع، أصل النزع هو الرفع، والمقصود به أنه صلى الله عليه وسلم ينزع أن يرفع الدلو من البئر على حوض، المقصود به حوض الماء، حوض ماء غير مطوية، يعني ليس بئر مطوية بالحصى، أسقي الناس. وفيه أن إيصال الخير للناس هو سقيا لهم، لكن سقيا معنوية وليست حسية. فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو، في بعض الروايات الذنوب، والذنوب هو الدلو، من يدي ليروحني، أي ليريحني. فيه أن الدنيا دار نكد ومشقة وكبد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة قال لا لا كرب على أبيك بعد اليوم. فنزع ذنوبين، في رواية دلوا أو دلوين الشك، وفي نزعه ضعف، ولكن تقول ضعف، وهذا والله أعلم كناية عن قصر مدة خلافة الصديق رضي الله تعالى عن مقارنة بعمر. قال فأتاني ابن الخطاب والله يغفر له، هذه رواية أحمد، في رواية البخاري ومسلم، وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فكلمة والله يغفر له للصديق وليست لعمر. فأخذها، أي أخذ الذنوب أو أخذ الدلو، فلم ينزع له رجل، أي لم ينزع نزع رجل، بمعنى أنه نزع نزعا شديدا. ولا شك أن الخلافة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كثر الخير، كثرة الفتوحات. فالصديق رضي الله تعالى عنه على قصر مدة خلافته إلا أنه انشغل بقتال المرتدين بخلاف عمر رضي الله تعالى عنه، حتى تولى الناس، انصرف الناس والحوض يتفجر، أي يتفجر عن ماء كثير. وقد يؤخذ من قوله يتفجر أي أن عمر رضي الله تعالى عنه هيأ الأسباب لمن أتى بعده، فمن أتى بعده إنما هو وجد الأمر قد توجه، فما هو إلا أن سلك الطريق. في هذا الحديث خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر رضي الله تعالى عنه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. الناس تبع لقريش، كلمة الناس تعم الناس المسلم والكافر، لقريش القبيلة المعروفة في هذا الشأن، أي في ما يتعلق بالإمارة. مسلمهم تبع لمسلمهم أي بعد الإسلام، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمامة في قريش. ومما يدل عليه هذا الحديث الناس تبع لقريش في أي شيء في الإمامة، فهذا خبر يراد به الأمر. وكافرهم تبع لكافرهم، هذا قبل الإسلام، قبل الإسلام أيضا كان الناس يتبعون قريش، فهم يعظمون قريش لأجل أنهم أهل الحرب. ساق الشيخ رحمه تعالى ويا هذا الحديث لبيان شرط من شروط الخلافة، وهي القرشية، أن يكون الإمام قرشية، وهذا محل إجماع من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى من أتى بعدهم. فلذلك لم يعترض الأنصار على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا الإمامة في قريش، هذا محل إجماع. لكن إذا توفرت الشروط في القرش، أما إذا لم يوجد قرشي، وهذا غير وارد أنه لا يوجد، لكن إذا لم تتوفر فيه الشروط فالناس يبحثون عن شخص ولو لم يكن قرشيا. وناخذ من هذا الحديث فائدة، وهذه فائدة تتعلق بشروط الحاكم. أهل العلم ينصون على أن له شروط، مثلا شرط القرشية، شرط العدالة. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أنه لا بد أن يكون عدلا، وأن أهل العلم ذكر أيضا غيره أنه في بدء توليته لا يصح أن يولى إلا العدل، لكن لو طرح الفسق ينزل أولى في أول التولية، فلا بد أن يكون عدلا بالإجماع. مثلا العلم يشترط فيه العلم، بعضهم يشترط فيه الاجتهاد، لأنه سينقض بعض أحكام القاضي، لأنه الأصل أنه يكون أعلم من القاضي وله سلطة على القاضي، فكيف تكون له سلطة على القاضي إلا وهو أعلم من القاضي. أما الذكورية فأيضا هي محل إجماع. حديث أبي بكر رضي الله تعالى في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالشاهد من ذلك أن هذه الشروط لا بد أن تتوفر فيه. وحينما يتكلم المتأخرون عن الإمامة تجدهم يقفزون أشياء كثيرة، يتركون الشروط التي ذكرت بعضها قبل قليل، مثلا يتركون مسألة تعدد الأئمة. تعدد الأئمة المتقدمون من الصون، حالا إذا وجد أكثر من حاكم الخلافة شاغرة، معنى لا يوجد شيء اسمه إمام. فإذا لم يوجد شيء اسمه إمام لا ننزل الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية على واقع لا يتكلم عليه المتقدمون. الجويل رحمه تعالى ينص على أنه إذا وجد أكثر من إمام فقد شغرت الإمامة، يعني فارغة ما عندنا إمام. ينص إذا حصل منه ظلم أو جور أنه لا يوجد إمام وأن الإمامة شاغرة، لا يوجد إمام. فالإشكالية أن الكثير حين يتكلم هذا الباب تجده يقفز مباشرة إلى النتيجة ولا يرجع إلى مسائل كبار لابد أن تناقش ثم نتوصل إلى أهم النتيجة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. ومن يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن يعصي الأميرة فقد عصاني. مر بنا هذا السند عنه، أي عن همام عن أبي هريرة، إذا نرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله. لا شك أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله عز وجل في الأمور التعبدية، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما إذا كان في باب الشفاعة فليست واجبة، فلذلك في قصة برير رضي الله تعالى عنه قال: إنما أنا شافع. فلم تمتثل أمره، قصد إذا كانت الأمور التعبدية فنعم، أما في الأمور العامة فلا، فليست على سبيل الوجوب. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله. من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر محرم. ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يطع الأمير، كلمة الأمير هل هي العهدية أي أمير النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأمير للاستغراق أي من يطع كل أمير؟ ومن يعصي الأمير فقد عصاني. لا مانع أن نقول العهدية أي الأمير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها للاستغراق أي جنس الأمير. لكن ما نقصد بالأمير؟ الأمير الذي يأمر بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وينهى عما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الأنصاري الذي أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما طلب منهم أن يجمع حطبا ويوقدوا النار فأمرهم أن يدخلوا في ذلك، فلما أخبروه صلى الله عليه وسلم قال: لو دخلوها لم يخرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فطاعة الأمير طاعة المسؤول يتبع لطاعة الله عز وجل، فليس الطاعة مطلقة. وأيضا طاعة الأمير عموما هي فرع عن قيام الأمير بواجبه، وهذا مما يقصر في بيانه. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله عز وجل أمر بأمرين في هاتين الآيتين، هاتان الآيتان يسميهما شيخ الإسلام آيتا الأمراء، أوجب عليهم وأوجب لهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذن المخاطب الأمراء، فالأمير معتمد. الحنابل ينصون على أن الأمير الحاكم عموما ما هو إلا وكيل عن الأمة، والوكيل كما مر بنا أنه من الأمناء. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا واجب، أيضا العدل. إذا فعلوا ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة هؤلاء متى تكون؟ بعد أن يؤدوا ما افترض الله عز وجل عليهم من أداء الواجبات، وتكون الطاعة في المعروف وليست في المعصية كما مر قبل قليل. إذا حصل خلاف ونزاع يرد إلى حكم الله عز وجل وإلى حكم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب القضاء والدعاوى. القضاء له معاني، ومنها الحكم والإلزام. والدعاوى جمع دعوى، وهو أن يطلب الشخص شيئا له على غيره. باب تسجيل الحاكم على نفسه. عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. الشيخ رحمه الله تعالى كما تعلمون التزم أسانيد معينة، فلذلك يأتي بأحاديث قد تكون الدلالة بعيدة لكنها على شرطه. ونعم ما فعل، استنباطات استنبطها الشيخ رحمه الله تعالى قد لا تجدها عند غيره. باب تسجيل الحاكم على نفسه، يعني الحاكم مقصود به هنا القاضي، يسجل أي يكتب، فلا بد من ضبط يستخدمه القاضي بسجلات ويتخذ كتبه ونحو ذلك. وفي زماننا يستخدم الحاسب إذا ضمن الحفظ وعدم الذهاب. عن همام عن أبي هريرة مر بنا السند: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب. لما قضى، هل معنى قضى فرغ من الخلق، أو لما قضى أي لما حكم وقدره؟ اللي يظهر الله أعلم الثاني لما قضى، أي عندما أراد أن يخلق الخلق.
في رواية البخاري لما قضى الله أن يخلق الخلق، إذن هو قبل الخلق. فهذا الحديث
حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فيكون هذا الحديث كحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كتب في كتابه، وفيه إثبات الكتابة عنده. وقول عنده إن ظرف، لكن لا يلزم أن يكون الله عز وجل محمود، فمر بنا مرارا ليس كمثله شيء، فوق العرش وفي إثبات العرش وفي إثبات علو الله عز وجل. إن رحمتي غلبت، في رواية سبقت غضبي، رحمة الله عز وجل سبقت غضبه، ويؤخذ من ذلك فضيلة الرحمة على الغضب، وأيضا فيه توجيه للقاضي أن يكون رحيما ولا يغضب على المتخاصمين، لأنه غالبا لا بد أن يسيء إليه على الأقل أحد المتخاصمين. الشاهد منه الكتابة والغضب. باب من قال لا يقضي بعلمه، يقول باب من قال لا يقضي بعلمه، يعني هل القاضي يقضي بعلمه أو لا يقضي بعلمه. عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. قال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق، عندنا الانتهاب، مر بنا الانتهاب، الأخذ مجاهرة يكون عن طريق القوة، الشخص يكون قوي فيأخذه. عندنا اختلاس، الاختلاس يخطف خطفا على عجل ثم يهرب. عندنا الخيانة، وهي تكون الجحد، يجحد العارية، يجحد الوكالة، يجحد غيره، يعطى شيء ثم يجحد، هذه تكون من باب الخيانة. هؤلاء لا قطع عليه، إذن الحد، حد السرقة يكون في السرقة، والسرقة أخذ المال خفية، أخذ المال خفية، أو نقول أخذ مال الغير خفية، أخذ مال الغير خفية لعجل ألا تدخل في مسألة الظفر التي مرت بنا، فهو يأخذ ماله على الصحيح ولا يأخذ مال غيره. قال كلا، أي نفي، والذي لا إله إلا هو، ثم حلف. قال عيسى آمنت بالله، أي صدقت بالذي حلفت به، وفيه تعظيم الخالق، والحلف بالله كذبا من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كان يقتطع بها مال امرئ مسلم، كما في الصحيحين من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وكذبت بصري، مر بنا أن معنى كذب ونحوها الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع. فكذبت بصري، أي أقول في نفسي أني مخطئ، وأن بصري وإن رأيته يسرق أن هذا الإبصار ليس في محله، فيكون حصل عندي خطأ. هذا معنى وكذبت بصري. الشيخ رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث أن القاضي لا يقضي بعلمه، إنما يقضي بالبينات وبالظاهر، وهذا أصح القولين في المسألة. ما الدليل؟ الدليل من الأثر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي على نحو ما أسمع، أدل أن القضاء على نحو ما أسمع. أما من جهة النظر، لو قيل القاضي يقضي بعلمه لحصل فساد وظلم للناس وعدم ثقة بالقضاء، لأن القاضي يحكم يقول حكمت بعلمي، ومن يحاسبه في هذه؟ متى يحكم القاضي بعلمه؟ يحكم في تزكية الشهود، إذا كان يعلم أنهم عدول فيزكيهم هو، ولا يطلب من يزكيهم بإجماع أهل العلم. ففي باب تزكية الشهود يقضي بعلمه، أما ما عداه فصحنه لا يقضي. من يرى القضاء بالعلم يستدل بما مر بنا أكثر من مرة في حديث عائشة في قصة هند: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، والقصة كما مر بنا في الصحيحين. والصحيح أن هذا ليس من باب القضاء، إنما هم باب الفتية، باب الاستهام على اليمين. الاستهام أي الاقتراع على اليمين، يعني على الحلف. عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها، لفظ أبي داود. ورواه البخاري بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يستهموا بينهم أيهم يحلف. إذا أكره الاثنان، قال إذا أكره، المقصود بالإكراه أي إذا حلف الشخص وهو لا يريد اليمين، هذا المقصود. وإلا الأصل أنه لا إكراه في باب الأيمان، لا إكراه. القاعدة: البين على المدعي واليمين على من أنكر. من ادعى البين عليه، الشهود على تفصيل في المسألة. إذا لم يكن له بينة اليمين على المدعى عليه يحلف، هذا الأصل. لو رفض هل نكره؟ لا نكره، إنما هل نحكم عليه فنعطي المدعي، أو نرد اليمين مطلقا للمدعي نقول احلف أنت إذا رفض أن يحلف، أو المسألة فيها تفصيل؟ أصح إن المسألة فيها تفصيل. إذا كان العلم متوقف على المدعي عليه فقط والمدعي لا يعلم، فنحكم بمجرد النكال، لقصة عثمان مع ابن عمر في قصة العبد الذي رده وفيه عيب، لأن نستعجل لنا الوقت لا يسمح لنا. إذا كان المدعي هو الذي يعلم فنرد اليمين للمدعي. مثالها: لو أن شخص أتى للورثة وقال: لي في ذمة مورثكم كذا، فقيل لا أأتي بالبينة، قال: ليس بينة، ليس عندي بينة. أتينا للورثة قلنا أحلف، قالوا: نحلف على أي شيء؟ لا نعلم هل هو صادق أو كاذب، فكيف نحلف؟ من الذي يعلم أنه صادق أو كاذب؟ المدعي هو الذي يعلم، المدعي عليه لا يعلم. فهنا نردها، نرد اليمين على المدعي. هذا هو الصواب في رد اليمين وعدم الرد، إنما المسألة فيها تفصيل. إذا أكره الاثنان على اليمين، والأصل أن اليمين تكون على الواحد إلا فيما يتعلق في أيمان القسامة. واستحباها، كلمة واستحباها الواو هنا والله أعلم بمعنى أو، لأنه لا يمكن إكراه واستحباب في وقت واحد، إما يكرهان اليمين أو يستحبان اليمين. فليستهما عليها أي يحصل قرعة، بمعنى إذا وجد أكثر من شخص ونحن نريد يمين واحد نقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة حكمنا بأنه هو الذي يحلف. مثلا شخصان أولياء يتيم توجبت اليمين عليهم لأجل حفظ المال، اليمين في حقهما تكون واجبة، لأنه لا يمكن حفظ المال اليتيم إلا بهذه اليمين. فإذا كرها كل واحد يقول: لا أريد أن أحلف، أنا نسهم بينهم. أو لو العكس، كل واحد يقول: أنا أريد أن أحلف لأجل نحصل ثواب حفظ مال هذا اليتيم، نقرع بينهم. وكذلك أحيانا قد كل واحد منهما يريد أن يحلف، بمعنى ليس عندنا مدعي ولا مدعى عليه. لو أن شخصا وجد لقطة ثم أتى اثنان يصفان اللقطة على وصفها، كل واحد يدعي أن هذه اللقطة لا عندنا مدعي ومدعى عليه، لا. لو كانت اللقطة مع أحدهما هنا عندنا مدعي ومدعى، لكن لا، اللقطة مع طرف آخر، مع شخص آخر، فهنا يمكن نقول في باب الإسهام. والقول الثاني في المسألة اليمين، ويقسم الحق بينهم سواء في باب اللقطة أو في غير اللقطة. ورواه البخاري بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، يعني كل واحد منهم يريد أن يحلف، فأمرهم أن يستهموا بينهم أيهم يحلف. قد يكون اليمين لأجل واحد، وكما قلت لكم أيضا قد أيمان قسامة، إما في إثبات القتل أو لأجل الدية فقط وعدم القتل. فلو حلفوا في باب القسامة لابد أن يحكم، تعلمون 50 في باب القسامة لأجل أن يستحلوا الدم. لو كانوا كثر نقع بينهم، أو لو كان بالعكس المتهمون هم أرادوا أن يحلفوا لأجل أن يردوا التهمة عنهم فنقرع بينهم إذا كانوا حصل بينهم تشاح في مسألة اليمين. ومر بنا أن الاستهام دائما يكون إذا تساوت الحقوق، إذا تساوت الحقوق وليس هناك محذور شرعي فيحصل الاقتراع، والاقتراع دل عليه الكتاب والسنة، وسبق مرة بنا ذلك أكثر من مرة. كتاب الشهادات عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا الذي لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. كتاب الشهادات، الشيخ حمد ذكر الكلام عن الشهادات أي صفات من يشهد، فذكر أحاديث تتعلق بصفات من يشهد ومن نقبل ومن نرد. عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه مر بنا هذا الحديث، يرويه الإمام أحمد عن أبي معاوية محمد بن خازم عن سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على الناس، على الصحابة. كلمة أل في الناس هنا أي العهدية وهي الصحابة، وفيه فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتفهم القرآن والعمل به. وقالوا يا رسول الله فأينا الذي لا يظلم نفسه؟ لا هذا الشخص اللي هو يظلم نفسه، ومن ذلك المعاصي، كل معصية ظلم للنفس، ترك الواجب ظلم للنفس، فقد يظلم الشخص نفسه مباشرة، وقد يظلم نفسه بسبب أنه ظلم غيره فيكون سبب في ظلم النفس، إما في العقوبة الدنيوية أو الأخروية. قال إنه ليس الذي تعنون، أي ليس المقصود مجرد المعاصي الصغائر التي يفعلها الشخص. ألم تسمع ما قال العبد الصالح أي لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يشركوا، على هذا تقبل شهادة المسلم إذا كان عدلا وإن كان عنده بعض اللمم، فهذه لا يسلم منها أحد. ونأخذ منه أيضا عدم قبول شهادة الكافر على المسلم، فإذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر من باب أولى. إذا مناسبة الحديث في كتاب الشهادات أن الشخص وإن كان يقترف بعض صغائر الذنوب فتقبل شهادته. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. عن الأعرج يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. من شر الناس، من شر الناس، إيوه، وليس أشر، إنما هم شر الناس. ذو الوجهين، ذو الوجهين له وجهان بسبب أنه يقابل الناس على حال ويقابل آخرين على حال أخرى، هذا وجه كونه ذو الوجهين. من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه يوافقهم على ما يريدون، وهؤلاء بوجه أيضا يوافقهم على ما يريدون، وربما نسق السلام يصل الأمر لحد النفاق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد يكون دون ذلك. الشاهد من ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ساق هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لأجل أن يبين لنا أن ذا الوجهين عمله كبير من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس، فإذا كان بهذه الصفة فهو لا يقبل. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وأشهد ذوي عدل منكم، قال ممن ترضون من الشهداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فالأصل هو العدالة في الشهود، وهؤلاء ليسوا عدول. الشيخ ذكر ذلك لأجل أن يبين لنا أن الشخص الذي يعرف بالتلون وأنه يأتي هؤلاء بوجه ويأتي بهؤلاء بوجه هذا لا تقبل شهادته. وأيضا نسأل الله السلامة، قد تجده ممن ينتسبون الخير تجده كثير، حينما تعامل مع الناس خصوصا من له ولاية تجده يذكر تقصيره وعدم أمانته، وربما يذكر ظلمه وجوره إلى غير ذلك أمام الناس وأمام خاصته، وحينما يقف بين يديه يمدحه ويثني عليه ويرى أنه من أفضل الناس ومن خير الناس ومن أعدل الناس، أشك أن هذا ذوتين. فرق بين المداهنة وبين المدارات. المداهنة هي التي ينهى عنها وينزل عليها هذا الحديث وأمثاله، أما المدارات فلا. المدارات إما أن تدفع الشر كله أو بعضه أو تجلب الخير، لكنك لا تقول لا حق، تتلطف معه في الكلام، لا تكن معه في شيء من الشدة والغلظة لأجل شيء، لأجل أن ترد بعض شره أو لأجل أن تأخذ ما تستطيع منه من الخير، هذه مأمور بها. ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة الرجل حينما قال بئس أخو العشيرة، فلما قال إذن له تلطف له صلى الله عليه وسلم، ثم سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال إن شر الناس من ودعه الناس في اليوم من تركه الناس اتقاء فحشه. ففرق بين المدارات وبين المداهنة. المدارات مشروعة، المداهنة هي المحرمة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، فذكره دون قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وعنه أي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إياكم، إيا تحذير، والظن أي احذروا الظن، والمقصود به الظن السيء. أما حسن الظن بالمسلمين وحملهم على المحمل الحسن فهو مأمور به شرعا، أي اجتنبوا الظن السيء. فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب أفعل تفضيل أي من أكذب الحديث. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلما قال أكذب الحديث قد يشكل على ذلك، الظن قد يصدق وقد يكذب، لكن حينما قال أكذب الحديث، الكذب الصريح أكذب من الظن، الكذب الصريح أكذب من الظن، بلى. فليظهر العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الظن أكذب الحديث تكون إما عن تقدير من، أي من أكذب أو الحديث أو الكلام على الظن وليس على الكذب الصريح. فإن الظن أكذب الحديث. الشيخ رحمه الله تعالى قال إياكم الظن، ذكر هذا الحديث في باب الشهادات الذي يظن بالناس الظن السيء. ما الحكم؟ يقول الأمر لا يخلو من حالين، أن تكون مجرد خاطرة فقط مر بنا أن هذا من حديث النفس المعفو عنه. أما لا يحط نفسه على الظن السيء بأخيه ويعتقد ذلك ويتعامل معه على ذلك، فهذا ليس من باب حديث النفس، آثم لأن هذا من أعمال القلوب. الإيمان والكفر هي من أعمال القلوب، ففرق بين مجرد خاطرة تمر هذه مباحة، أما إذا وطن نفسه على ذلك فهذا من أعمال القلوب ويأثم فيكون ليس عدلا، لا تقبل شهادته. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا. قيل التحسس والتجسس بمعنى واحد، وقيل التحسس يكون بالسماع أي بالأذن، والتجسس أعم من ذلك فيكون البحث عن حال الشخص، وفيه أن التحسس والتجسس تقدح بالشخص. ولا شك أن التجسس على الناس كبيرة من كبائر الذنوب، في حديث العباس في صحيح البخاري من استمع حديث قوم وهم منه يفرون في رواية أو يكرهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والحديث صحيح البخاري هذا يدل على أن التجسس سماع كلام الناس من كبائر الذنوب. قال ولا تحسوا بالتجسس، هذه عامة، سواء يتعلق الشخص في أهل بيته، لا يتحسس ولا يتجسس عن أهل بيته، عن أولاده، عن أبنائه، عن بناته، أو إذا كان له ولاية عليهم كالمعلم أو مدير المدرسة أو المرشد أيضا، هذا الأصل، لا تقوم بتفتيش الناس والنظر فيهم، لكن لو حصل خطأ يمحى. وكذلك أيضا من يعمل في الحسبة أيضا ما يتحسس، لكن لو علمت المنكر تأكدت أنه موجود يقين هنا تقوم بمتابعته. أما مجرد التحسس والنظر في الناس وفي أخطاء الناس وماذا سيعملون حتى أقوم بمحاسبتهم، فلا شك أن هذا منهي عنه كبيرا من كبائر الذنوب. ولا تنافسوا، المقصود بالتنافس أي في باب الدنيا وإلا في باب الآخرة مشروع، في ذلك فليتنافس المتنافسون. والمقصود الآن ولا تنافسوا أي فيما يتعلق في أمور الدنيا فتشغلكم عن طاعة الله عز وجل. في الصحيحين في قصة المال حينما أتى به أبو عبيدة رضي الله تعالى من البحرين، فلما تعرضوا له صلى الله عليه وسلم تبسم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتها. هذا المقصود الله أعلم هو المنافس على الدنيا والحرص عليها. ونأخذ منه فضيلة الزهد، والزهد ليس بقلة المال، لا، الزهد بعدم الحرص على المال. ولا قد يكون الشخص عنده مال وهو زاهد، وقد يكون الشخص عنده الشيء اليسير وهو غير زاهد، فالزهد يتعلق بالقلب وليس باليد. فإذا كان الشخص زاهد في الدنيا لا تسوي الدنيا عنده شيء، لا يهتم لها كثيرا، إن أتت فأتت وإن لم تأته لا يهتم، هذا هو الزاهد. ولا تحاسدوا أي لا تتمنوا زوال النعمة عن الغير. ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء، هذه كقول صلى الله عليه وسلم لا تغضى. والمقصود إذا التباغض لأجل الدنيا، أما البغض لذات الله عز وجل فهو عبادة وقربة، يبغض الكافر مطلقة، المسلم يوالى ويحب ويبغض على قدر قربه وبعده من الله عز وجل. ولا تدابروا أي لا يعطي أحدكم والآخر دبره ويعرض عنه فيعرض هذا ويعرض هذا. وكونوا عباد الله، وكونوا يا عباد الله، فتقدير هنا نداء إخوانا أي أخوة في الدين، فإذا تجنبتم هذه الأشياء كنتم إخوان. الشاهد من ذلك أن الشيخ ذكر هذه الأوصاف النميمة وأنها تقدح في عدالة الشخص، والشخص لا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون مرضيا، ومن اتصف بهذه الصفات ليس كذلك. وعن همام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم، فذكره دون قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا، قل لم يذكر التحسس والتجسس. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا أي لا تتباغضوا في أجل أمور الدنيا، ولا تحاسدوا ولا تدابروا عباد الله يعني يا عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا كما تقدم يا عباد الله. ولا يحل لمسلم أن يحرم عليه أن يهجر أخاه لمسلم وكذلك المسلمة. وحينما قال يهجر أخاه أي المسلم هل هذا قيد؟ قال يظهر النعم، لو هجر الكافر جاهز، فالأمر متعلق بالمسلم. فوق ثلاث أي فوق ثلاث أيام، أباح الشارع الهجر لأجل الدنيا مدة ثلاثة أيام، لأن النفوس يكون فيها ما يكون فتحتاج إلى وقت حتى يزول ما فيها، أما بعد ذلك فهو محرم. إذن مباح الهجر إذا كان لأمر دنيوي ثلاثة أيام وبعد ذلك يحرم، أما إذا كان الهجر لمصلحة شرعية فلا يحد بوقت. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر، وكذلك الصحابة هجر الثلاثة الذين خلفوا، أيضا هجر صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فالهجر لأجل مصلحة لا بأس، لكن لا بد أن يعلم أن الأصل هو المنع. فإذا كان ترتب على ذلك مصلحة شرعية يهجر، إذا كان لا ليترتب على ذلك مصلحة أو يكون العكس يزداد الشخص في غيه وظلمه فيمنع. فالهجر راجع إلى المصلحة الشرعية، إذا وجدت مصلحة شرعية في الهجر هجر، إذا لم يوجد مصلحة أو وجدت مفسدة فنرجع إلى الأصل وهو المنع. الشاهد منه في باب الشهادات كالذي قبله، وهي هذه الأوصاف الذميمة، ومن ذلك الهجر. وليعلم أن هذه المعاصي وإن كان بعضها صغيرة فإذا أصر عليها تكون كبائر، فإذا كانت كبائر لا تقبل شهادته لأنه ليس عدلاً.